السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. نعم. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المقصود ذواتهم، وإنما المقصود الحكم على فعلهم. وعدل المصنف عن الإبانة عن ذلك بقوله: باب ما جاء في التصوير، إلى قوله: باب ما جاء في المصورين، اقتفاء بالأدلة الواردة، فإن الأدلة الواردة علق فيها حكم التصوير بذكر فاعله، فاقتفى المصنف رحمه الله تعالى الواردة وعبر كتعبيره. وأدرج المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لأن التصوير من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك قديما وحديثا، فلشدة ضرره وعظيم خطره وكبر شرره في الإفضاء إلى الشرك، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وتقدم أن هذا التركيب موضوع في القرآن للدلالة على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، فقول الله تعالى مثلا: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد بلغ الغاية في الصدق فربنا عز وجل. وقل مثل هذا في قوله ومن أضل، أو قوله ومن أظلم، فإن المراد بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه. والفعل المذكور معه في هذا الحديث هو الظلم، فلا أحد أعظم ظلما ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، وهو دال على حرمة الفعل المذكور وهو التصوير. وهذا الظلم يبلغ تارة الأكبر بأن يكون كفرا، وتارة لا يبلغ ذلك وإنما يكون كبيرة من كبائر الذنوب، على ما سيأتي بيانه في حكم التصوير. والدليل الثاني والوجه الآخر في قوله فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، فإنه أمر بذلك على وجه التقريع لهم والتبكيت على فعلهم لبيان شناعته، وتبكيتهم على ذلك وتقريعهم على فعلهم إخبار بحرمة ذلك الفعل الذي أتوه، وأن الله عز وجل عاقبهم تبكيتا وتقريعا بأمرهم بما لا يستطيعون، وهو أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة المشابهة، فالذين يشابهون بما يصنعون خلق الله عز وجل على وجه المضاهاة له وجعله نظيرا لخلق الله عز وجل، هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وكونهم كذلك دال على حرمة فعلهم، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن من علامات كبيرة الوعيد باستحقاق العذاب عليها. وإذا كان العذاب معظما كالوارد في هذا الحديث ببلوغهم غاية الشدة في العذاب، اقتضى ذلك أن يكون فعلا محرما تحريما عظيما مما نعته في الشريعة يندرج في اسم الكبيرة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فهو خبر عن استحقاق كل مصور دخول النار، ثم بين عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا يدل على حرمة التصوير، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا التكليف تكليف تعجيز لإرهاقه بالعذاب بما لا قدرة له عليه، فإنه يعذب بهذا بأن يكلف بأن ينفخ الروح في تلك الصور، ثم لا تكون له قدرة على ذلك كما قال في الحديث وليس بنافخ، فيستحق بذلك العذاب الأليم على فعلته التي اقترب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع سورة إلا طمستها، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فإن المراد بالطمس إزالة ذلك الفعل المخالف حكم الشرع. فلما أخبر بالأمر بالطمس علم أن وجود الصورة محرم وأنه يجب إزالتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا في هذا الشأن. وهذه الأحاديث الخمسة دالة على حرمة التصوير وأنه من كبائر الذنوب، وهي تفيد أن المصور له حالان: الحال الأولى أن يكون حكمه الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله أي تشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، أي تشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المتقدم، فيصور الصورة لا على إرادة أن تحاكي خلق الله عز وجل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ومخالف الكبائر الملازم لها من أهل الفسق. والأحاديث المذكورة عامة في التصوير كله، لا فرق بين شيء من أفراده حتى ذوات الأرواح، فالأحاديث حتى غير ذوات الأرواح، فإن الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تدل على حرمة التصوير بكلكله، وأنه لا يخرج شيء من الأفراد عن تلك الأحكام المذكورة في تلك الأحاديث، إلا أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع أن ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره، وأما ما كان من ذوات الأرواح فإنه باق على حرمته، فالصور كلها محرمة، وإنما تزول حرمتها بتصوير غير ذي روح كشجر وجبل ونهر وسحاب وشمس وقمر وأشباه ذلك، أو بإزالة الرأس منها، والإزالة تكون بطمسه، فقد صح عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الصورة الرأس، أي أن محل التحريم هو وجود الرأس، فإذا طمس الرأس لم تبقى الصورة. وروي مرفوعا ولا يثبت، والمحفوظ كونه موقوفا، فإذا صور أحد صورة فطمس رأسها فقد زال حكم التحريم منها. والمقصود بالطمس إزالته بالكلية بأن يضرب عليه حتى يخفى، وأما ما يضعه بعض الناس من خط تحت الرقبة أو ضرب على الوجه فإن هذا لا يزيل الحكم، وإنما يرفع الحكم أن يكون الرأس مطموسا. وهذه الأحاديث المتكاثرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة التصوير وإن عظمت البلوى به، فإن خشوع شيء من المحرمات لا يدل على جوازه. فاليوم في بعض البلاد الإسلامية فشت الخمور وظهرت وصار لها مواقع لبيعها وتصنيعها، فلا يدل ذلك أن الخمر يكون حلالا، بل يبقى على حرمته. لكن بقي الإنباه إلى قاعدة نافعة عند أهل العلم تتعلق بهذا الباب، وهي أن ما كان تحريمه تحريم وسائل فإنه يكره عند الحاجة ولا يحرم، والتصوير تحريمه تحريم وسائل، فإذا احتيج إليه صار مكروها وارتفعت عنه الحرمة. ومن نص على هذه القاعدة أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. فإذا احتيج إلى التصوير لأجل منفعة معتد بها شرعا كمنفعة التعليم مثلا كان ذلك مكروها وارتفع التحريم. وهذا المقام غير مقام الضرورة، فإن مقام الضرورة مضطرد في كل محرم، فإذا اضطر إلى التصوير وصار أمرا لازما باتا كمثل إثبات الهوية ونحو ذلك فإن هذا من جنس الضرورات، والضرورات ترفع المحرمات. لكن الشأن فيما لم يبلغ الضرورة كحاجة التعليم ومنفعته فلا بأس حينئذ باستعمال التصوير فيه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. فإذا لم توجد حاجة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالتصوير لأنه محرم، والتساهل فيه يوقع الناس في شرور كثيرة، فإن التصوير باب للشبهات والشهوات، فلا بد من تقدير هذا الأمر ومعرفته ورده إلى حكم الشريعة لا إلى التشهي، فإن من الناس من صار يتشهى نشر صورته في كل مكان فهذا يحكم بهواه لا بحكم الشرع. وأما حكم الشرع فهو على الذين عتنا مما دلت عليه دلائل الشرع تحريما وكراهة.
نعم.
قوله رحمه الله السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية ويكفي من ذلك الرأس كما تقدم لما صح عند البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة. فإذا طمس الإنسان الرأس مزيلا حقيقته بالكلية ارتفع الحكم عن التحريم، وإذا كان ذلك مما يورث مشقة فإن المشقة توجب تيسيرا على الخلق كالحاصل اليوم، فإن كثيرا من السلع والبضائع التي يشتريها أحدنا لا تكاد تخلو من صورة، وإذا طولب بطمس كل صورة يجدها على السلع التي يشتريها كان في ذلك مشقة عليه، فإذا وجدت المشقة ارتفع الأمر بالطمس ولم تكن عليه مؤاخذة لأجل وجود المشقة مع بقاء وجود كراهية هذا المنكر وبغضه وعدم محبته. وأما التساهل بذلك وعدم الرفع الرأس إليه فهذا مما لا ينبغي. فقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وهي إدخال البضائع التي يتقود بها الناس إلى البيوت وعليها صور ووجود المشقة في طمسها، فهون بذلك لأجل المشقة لأنه لم يقصد الصورة وإنما قصد السلعة التي يشتريها لأجل مصلحة في غذاء الوقوت وتكون عليها صورة، فيرخص بذلك لأجل المشقة التي تكون. وكذلك هذه الصحف التي ابتلي بها الناس وصارت طريقا للاطلاع على أحوال الخلق، فإن الإنسان إذا اشترى شيئا منها لا يشتري لأجل الصور، وإنما تكون الصور تابعة، لكن ينبغي له أن لا يجعلها في بيته، بل يجعلها في مكان منزو من بيته، ثم بعد كل مدة يخرجها من بيته، ولا ينبغي له أن يتساهل في الصلاة في المكان الذي تكون فيه هذه الصور، بل يتخير لصلاته مكانا لا تكون فيه هذه المحرمات. وفي الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنوم حتى فاتتهم صلاة الفجر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ساروا مسيرا وتحولوا من مكانهم، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه موضع حضره شيطان، والصور هي من موجبات حضور الشياطين وخروج الملائكة، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الصلاة في أماكن توجد فيها الصور سواء الجرائد أو غيرها قدر المستطاع.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، فحفظ اليمين واجب على العبد، ومن جملته عدم الإكثار من الحلف، فإن من يتحفظ من كثرة الحلف أحرى أن يكون ممتثلا ما أمر به من حفظ يمينه، وأما المريق يمينه بكثرة الحلف فإنه أحرى أن لا يكون ممتثلا حفظ يمينه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يذهب ببركتها، وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم، وإنما ذهبت بركة كسبه لأنه لم يتحفظ في يمينه، بل جعلها ملازمة له في بيعه، مما أدى إلى التهاون بها وعدم المبالاة بقدرها، فعاقبه الله عز وجل بإذهاب بركة كسبه. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث وعزاه المصنف إلى الطبراني، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه في معجمه الكبير، وهذا الحديث في المعجم الكبير والأوسط والصغير، فأخرج الطبراني هذا الحديث في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له في تجارته. فإن من الناس من يتخذ من أنواع البضائع بضاعة يروجها مع كل تجارة له، ومن الناس من يتحامق في يمينه فيجعلها بمنزلة هذه البضاعة التي لا تخلو منها تجارته لإرادة ترويجها وإصابة الكسب منها. وما ذكر في الحديث في قوله: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعيد شديد، دال على حرمة فعله وأنه من كبائر الذنوب. وهذا رجل لم يحفظ يمينه بل جعلها على هذه الحال، فيعاقب بهذا العقاب الشديد. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي حفظهم أيمانهم، فإن مدحهم مدحا عاما يدل على كمال أحوالهم كلها، ومن أحوالهم التي كانوا عليها حفظهم أيمانهم. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، على وجه الذم لمن يجيء بعد القرون الثلاثة، وأن من صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون. والنذر كما تقدم يقع على معنى عام، وهو التزام الدين كله، وأولئك الذين ينذرون ولا يوفون من أفعالهم الدالة على اتصافهم بذلك أنهم لا يتحرون حفظ أيمانهم، فمن لم يحفظ يمينه ولم يرعها حق رعايتها له حظ من هذا الوصف، ينذرون ولا يوفون أي يلتزمون بدين الإسلام ثم لا يفون بما التزموا به من دين الإسلام، ومن أفراد ما لا يلتزمون به حفظ أيمانهم، فإنهم لا يحفظونها بل يوقعونها في غير ما أذنت به الشريعة. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين اليمين والنذر من المشابهة على إرادة المعنى الخاص للنذر، فإن النذر يقع على معنى خاص كما تقدم في شرح ثلاثة الأصول. ومما يضارع معنى النذر الخاص اليمين، لأن اليمين والنذر يجتمعان في العقد، فالناذر يعقد حكما والمقسم بيمينه يعقد حكما، وهم ذكروا بهذا على وجه الذم كما تقدم. فمن لا يحفظ يمينه هو ممن لا يلتزم بما عقد عليه يمينه فيكون مذموما بالذم المذكور في الحديث. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته على وجه الذم لهم، وهذا من مسالك عدم حفظ اليمين، المقتضي ذم فاعله فهم مذمومون على ذلك، وذم الفاعل على فعله يفيد حرمة الفعل الذي يأتيه. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، رواه البخاري. والعهد هو اليمين، وضربهم عليها لإرادة التعويد على الامتناع عن الحلف، فلئلا ينشأ الصغير غير مبال بيمينه كانوا يضربونه إذا حلف ليدرك عظمة الحلف بالله عز وجل، وأنه لا ينبغي له أن يريقه العبد بصرفه في غير موضعه، فإذا أدب على ذلك مع صغره تلقن تعظيم اليمين وإجلال الله سبحانه وتعالى. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يضربوننا يعني مشيخة العلم من أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود كالأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع رحمهم الله تعالى. وتقدم أن إبراهيم يخبر بهذا كثيرا، فإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون أو كانوا يرون، فإنه يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من أهل الكوفة.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعقد العهد، أي إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر دال على الإيجاب، أن العبد يجب عليه أن يفي بالعهد الذي يؤتيه. وأعظم ما يجب الوفاء به من العهود هو ما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان عقده على ذلك يخاف معه أن ينتهك نهي عنه. فمن أعظم ما ينبغي للعبد في العهود أن يرعاه أن يعطيه بما يمكن الوفاء به، وإعطاؤه بذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ربما عرضه لعدم الوفاء به. فمن امتثال أمر الله للوفاء بإعطاء العهود أن يعطيها العبد بما يمكن الوفاء به معه، وأن يترك ما يتخوف ألا تقارنه الموافاة به كالمذكور في الترجمة، وهو إعطاؤه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث بطوله في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، فنهاه أن يعطي العهد بذمة الله وذمة نبيه خشية عدم الوفاء بالعهد، مما يوقع فيما يخل بكمال التوحيد الواجب، ويجعل العبد عرضة لورود الخلل في توحيده فيكون ذلك محرما. فلا يجوز إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه خشية أن يجر إلى عدم الوفاء به مما يقدح في توحيد العبد. فحفظا لتوحيد العبد وإعظاما لجناب الله عز وجل وتوقيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل يعقد العبد العهد لمن طلب منه عهدا من المحاربين بذمته وذمة أصحابه، أي بذمة أمير المسلمين القائد لهم أو بذمة المسلمين كلهم.
نعم.
قوله رحمه الله الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إعطاء العهد بذمة المسلمين، لأنه إذا انتهك المسلمون هذا وقعوا في محرم، لكنه ليس كالمحرم الذي يقع إذا انتهكوا عهدا أعطوه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، بأن يقول العبد: أقسمت عليك يا الله بكذا وكذا.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما قوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإنه استفهام استنكاري على وجه الإنكار لتلك المقالة، مما يدل على بشاعتها وشناعتها وحرمة صدورها من العبد. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحببت عملك، فذكر جزاءه بالمعاقبة له على إحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه بعدم المغفرة، فعوقب بنقيض قصده، لأن الحامل له على ذلك العجب بنفسه والإدلال بالعمل على الله عز وجل، فإنه اغتر بما هو عليه من حال، فنظر إلى نفسه بعين الكمال ونظر إلى غيره بعين النقص، وجرى كلامه على وجه سوء الأدب مع الله وقلة التوقير لجنابه، فإن المحسن عمله ينبغي أن يرجو رحمة الله مع خوف نزول العقاب عليه. ومن رآه من المسلمين على حال تخالف أمر الشرع لم يكن يحسن به أن يبادر بالحكم عليه بعدم مغفرة الله له، لأن الحكم ليس لأحد من الخلق وإنما لله عز وجل. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك نصيب من الحكم على الخلق، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من يبادر بالقسم على الله عز وجل إدلالا بعمله واغترارا بنفسه، فيعاقبه الله هذا العقاب العظيم الدال على حرمة فعله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال، يعني الله، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. هذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما، ففسدت عليه الدنيا والآخرة بهذه الكلمة التي حمله عليها اغتراره بعمله وإدلاله على ربه، مما أوقعه في قلة الأدب مع الله عز وجل وسوء المعاملة لله عز وجل. وهذا حال كثير من الناس الذين يغترون بأعمالهم، فيرون أن لهم على الله سبحانه وتعالى حقا، فيرديهم هذا النظر على مناخرهم في نار جهنم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد هو شهود النقص في جميع عمله، فإن المرأة لو لاحظ ما يجب لله عز وجل إزاء نعمة الله، ثم رأى ما عليه نفسه من تفريط للطاعات ومواقعة للمعاصي والسيئات، أدرك أنه لا غنى له عن رحمة الله عز وجل، وأنه متى وكل إلى عمله فإنه مخذول. فإنك إن عددت نعماء الله عز وجل عليك ثم عددت عملك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل، رأيت إن كنت صادقا البون الشاسع بين ما يجب لله وبين ما تعمله أنت لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مشاهدا نقصه وتقصيره في جناب الله عز وجل فقمين أن يسوقه ذلك إلى الاستكثار من الطاعات والحذر من المعاصي والسيئات، ودوام قرع باب الله عز وجل بأن يعامله بالرحمة والمغفرة. فإن غفل العبد عن ذلك وشهد حسناته واستكثر بها على الله عز وجل فإنه ربما زخ في قفاه بحسناته فجعل من أهل النار. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة. قال أهل العلم في تفسير ذلك: ذلك أن فاعل الحسنة لم يزل يجعلها بين ناظرين، يستكبر بها على خلق الله ويمنها على الله فزخ في قفاه في نار جهنم، وفاعل السيئة لم يزل مشاهدا تلك الخطيئة خائفا أن تكون موجبة دخوله النار، فلم يزل يحسن من عمله ما يرجو به محو سيئته فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. هذا من أعظم مقامات تكميل العبودية، بدوام مشاهدة النقص في عملك، وأنك مهما أحسنت من عمل فإن الواجب عليك لله عز وجل كثير وكثير. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد وغيره أن رجلا من عباد بني إسرائيل لما أقيم بين يدي الله عز وجل قال له الله عز وجل: يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فقال المغتر بعمله المقصر في معرفة ربه: بل أدخلها بعملي يا الله. فقال الله عز وجل: خذوا عبدي إلى النار. فقال الرجل: أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة لم أعصك فيها معصية؟ فقال الله: يا عبدي أتذكر ليلة كذا وكذا يوم ضرب عليك عرق في رأسك؟ فقال: نعم يا رب. قال: فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. وإذا نظر الإنسان إلى هذا كيف إذا لج به ضرس من أضراسه أو ضرب عليه عرق في رأسه كيف يكون به من الألم والتوجع والفزع واللجاءة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ثم يجري عليه الله عز وجل من صنوف النعماء وأنواع الآلاء ما يسكن به ألمه ويذهب عنه أرقه ويفيض عليه بأنواع الرحمة ما لا يعدلها شيء أبدا مما يعجز عنه الخلق كافة. فإذا كان مع هذه الحال يقع في شيء من المعاصي ويقصر في شيء من الطاعات فهل أليق به إلا أن ينظر إلى نفسه بعين العيب والنقص حتى يرقى إلى مقامات كمر عباد الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الحال التي يجب أن يكون عليها أحدنا، وأنه مهما بلغ من شيء فإنه لا شيء. مهما كنت من شيء في عبادة الله وطاعة الله فاعلم أنك لا شيء أمام ملكوت الله سبحانه وتعالى، وما يجريه الله عز وجل عليك من أنواع النعمة وما يقلبك فيه من صنوف الرحمة. فاعرف لله قدره، واحذر أن تكون ممن ذكر في هذين الحديثين ممن يغتر بعمله ويدري على الله عز وجل حتى يتسلط بالحكم على الخلق بأن فلانا من أهل النار وأنه لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط، وأن فلانا من المنافقين وأن فلانا من الكافرين. فإن هذا مما يورث العبد قسوة في قلبه ربما جعلته بعد ذلك هو ممن يحكم عليه عند الله عز وجل بأنه من أهل النفاق أو أهل الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأن لا يسلبنا توحيدنا وأن يحيينا على خير حال ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. نعم. قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله. أي الإقسام عليه تحكما، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المذموم من الإقسام على الله. أما إذا أقسم العبد بقوة رجائه وقبول المحل بكمال الإيمان وقوة اليقين فلا بأس بهذا، كما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتألي المذموم هو ما كان حامله العجب والاغترار بالعمل، أما ما كان موجبه قوة الرجاء والثقة بالله عز وجل مع حسن العمل فهذا لا بأس به.
نعم.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، والمراد بالاستشفاع بالله طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم، وساقه المصنف في الترجمة نفيا تأكيدا له، فإن النفي يتضمن النهي وزيادة، ونهي عنه لما فيه من تنقص مقام الربوبية، ونهي عنه لما فيه من تنقص مقام الربوبية وعدم تعظيم الله حق عظمته، فإن الله أعظم من أن يستشفع به عند أحد من خلقه.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فجعل الله عز وجل شافعا عند مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة: أحدها تسبيحه الله، تسبيحه الله تعظيما لمقالة الأعرابي وتقبيحا لها، تعظيما لمقالة الأعرابي وتقبيحا لها، والتسبيح عند رؤية ما يكره أو سماعه من شعار السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قيل له شيء فكرهه قال: سبح سبح. وعلى هذا أدركنا جماعة من أهل العلم من تباع الآثار، منهم شيخنا
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما كان يقول هذه الكلمة إذا أراد كف المتكلم عن كلامه بأن يقول له سبح سبح. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد، وإنما تجري في مقابلة ما يستقبح ويكره. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فهو استفهام على وجه الإنكار لمقالة الأعرابي التي تفوه بها لبشاعتها وشناعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن مقالة هذا الأعرابي وبين أنها لا تليق بالله عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي يراد به النهي المفيد للتحريم، وأنه يحرم أن يستشفع بالله عز وجل عند أحد من خلقه. فهذه الأوجه الستة دالة على حرمة الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لمناقضتها حق ربوبية الله عز وجل وتوقيره وإجلاله، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك فلا يستشفع به عند أحد من خلقه. وهذا الأمر وإن لم يكن موجودا عند الناس اليوم بلسان الأعرابي فإن من كلماتهم ما يجري هذا المجرى، كقولهم إن ندخل بالله عليك أو نحن داخلين بالله عليك في كذا وكذا، فإن هذا استشفاع بالله عند أحد من خلقه لإرادة قضاء حاجة من حوائج الدنيا، فهذا حرام ولا يجوز أن يقول الإنسان ندخل بالله عليك أو داخلين بالله عليك أن تفعل كذا وكذا، فإنه من جنس الاستشفاع بالله على أحد من خلقه.
نعم.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق.
نعم.
أي في حال حياته صلى الله عليه وسلم لا بعدها، كما يعرف ذلك من سيرته وسيرتهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، أي الموصلة إلى الشرك، والمراد بالذرائع الطرق كما عبر به المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم نظير هذه الترجمة عند المصنف في قوله باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وبين الترجمتين فرق لطيف، وهو أن الترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، تلك الأولى من جهة الأفعال، وهذه الثانية من جهة الأقوال. طيب لماذا المصنف ما أتبع إحداهما بالأخرى؟ لماذا فرق بينهما؟ هذا وجه، الوجه الأول مراعاة فيه مراعاة لسياق كتاب التوحيد، وأن هذه الأبواب متعلقة بالأقوال، فناسب جعل هذا الباب بينها، وتلك للأفعال فناسب جعله بينها. والثاني أن هذا أشد نفعا للمتعلم، فإن تفريق الأبواب المتناسبة مما يثير المتعلم ويقوي ذهنه في التفهم لما يلقى إليه، لأنه إذا جعل الشيء قرينا نظيره ضعفت قوة المتلقي في إدراكه، لكن إذا فرق دل ذلك على تقوية ذهن المتعلم. ولهذا فإن من أقوى مدارك العلم جمع الوجوه والنظائر، كالوجوه والنظائر في التفسير، والوجوه والنظائر في الفقه، والوجوه والنظائر في النحو وغيرها من العلوم، فإن المقصود جمع أشياء متفرقة من أبواب متعددة. فمثلا النية وهي القصد، ذكر النحاة لها أحكاما، هذه الأحكام لم تأتي في باب واحد بل جاءت في أبواب متفرقة. فمثلا من أحكام النية عند النحاة ما يتعلق بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في النداء، فإن لها حكما إذا صارت نكرة مقصودة، ولها حكما إذا صارت نكرة غير مقصودة. والمفرق بينهما إيش؟ القصد الذي هو النية. وهناك مسائل أخرى في أبواب أخرى، فإذا جمعت في صعيد واحد كان ذلك أجمع للعلم، لكنها فرقت عند تعلم النحو يكون ذلك أنشط للمتعلم في إدراك علم النحو. وهذه الملكة وهي ملكة الوجوه والنظائر في باب التفسير أو باب الاعتقاد أو باب الفقه أو باب النحو أو غيرها من الأبواب، إنما تتأتى بعد استكمال طالب العلم إحراز أصول العلم في فن ما، فإذا أحرز أصول العلم ترتب ذهنه بعد ذلك لجمع هذه النظائر. ولهذا فإن سلوك الجادة التي سلكها من سبق في إدراك العلم هي الملاذ الآمن في حيازته، فمن أراد أن يحوز العلم وأن يفوز به فعليه بطرائق السابقين وليتمسك بها، فإن طرائقهم أنفع من غيرهم. هذا هو الأصل في التلقي، سواء فيما رتبوه من الترقي في العلوم أو فيما وضعوه من المتون التي ينتفع بها طالب العلم في فن ما.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر أو في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وذكر النسائي مع أبي داود متعين لما تقدم من أن قاعدته في العزو إذا خرج عن الصحيحين وكان في السنن أن يستكمل عزو الحديث إلى من أخرجه من أصحابها. وهذا الحديث أخرجه النسائي كما أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل شؤدده على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تعريف لأن الكمال للخالق سبحانه وتعالى، فلا يكون ماله من الكمال لغيره من الخلق، فلله عز وجل ما يليق بجلاله وللمخلوق ما يناسب حاله على ما تقدم غير مرة. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة. وعادة العرب في خطاب كبرائها ترك تعظيمه، وعادة العرب في مخاطبة كبرائها ترك تعظيمه، فإن نفوس العرب طبعت على قوة الشكيمة وعلو النفس، فلا يهضم أحدهم قدر نفسه بتعظيم غيره تعظيما مبالغا فيه. ولا كانت العرب تعرف الألقاب المفخمة، فلا كانت لهم ألقاب كالألقاب التي جعلها ملوك الأرض في زمانهم لأنفسهم، فإن الروم جعلوا قيصر لقبا لمن تملك عليهم، وجعلت الفرس هرقل لقبا لمن تملك عليهم، وجعلت الحبشة النجاشي لقبا لمن تملك عليه. أما العرب فإنهم لا يكادون يجعلون أحدا إلا أميرا، وأما الملك فلم تكن العرب ترى أحدا له الملك عليها، وإنما شهر بهذا نفر قليل لم ترتضي العرب ذلك منهم، وكان منهم من قتلته العرب كامرئ القيس أو غيره ممن أراد أن يتملك على العرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا عادتهم التي كانوا عليها من ترك تعظيم كبرائهم عند مخاطبتهم، وهي الموافقة للشريعة، فإن الشريعة جاءت عربية كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقة. ولم تكن هذه الألقاب رائجة عندهم سواء في رئاسة الدنيا أو رئاسة الدين، لذلك لا تجد عند ذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يكون من الألقاب عند من بعده. وموجب ذلك فوق معادة العرب أنهم قوم كملوا فاستغنوا عن الألقاب، ونقص غيرهم فاحتاج إلى الألقاب، فالكامل لا يحتاج إلى لقب لأن مجرد ذكر اسمه يعرف بحاله، وأما الناقص فهو الذي يبذل جهدا عظيما للفوز بالألقاب. وكان أهل العلم في هذه البلاد على ازدراء الألقاب وعدم المبالاة بها، وكانوا لا يرفعون لها رأسا، ولم يكن رائجا في بلادنا لقب العلامة والحافظ والمحدث والفقيه، ولا كانوا يذكرونها حتى تغيرت أحوال الناس. وفي أخبار العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكان حقا علامة، أنه مرة هاتف صاحب فندق في شأن خاص بخصوص ضيوف عنده، فألح عليه صاحب الفندق القائم بالعمل فيه في معرفة من هو، فقال معك محمد بن إبراهيم. فقال محمد بن إبراهيم من؟ قال محمد بن إبراهيم. قال محمد بن إبراهيم من؟ قال المفتي. المفتي عاد ذاك الهبشر. فبعد ذلك الشيخ وضع السماعة وقال لي مدير مكتبه، قال حدنا على كلمة ما نبيها، يعني جعلنا نتكلم بكلمة لا نريدها، ما يخبر عن نفسه بأنه المفتي. وإذا رأيت إلى زهدهم رحمه الله تعالى، كان أحدهم مع بلوغه علما عظيما يقول عساني أكون طالب علم، عساني أكون طالب علم، فقط يرجو أن يفوز بطالب علم، ولا كانوا يذكرون لأحد من أهل العلم إلا أن يكون طالب علم. مرة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله جاءه بعض طلاب العلم من القاصين يريدون الدراسة عليه، فحضروا في درسه بعد العشاء، فلما خرج من المسجد من الباب الذي جهة بيته وخرجهم من الباب الآخر يريدون لحاقه، فلما أدركوه وهو يفتح الباب وهم يقولون يا شيخ يا شيخ، فوقف ثم سلم عليهم وقال لهم الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم يا شيخ من القصيم. قال أنا عارف، لأن الرياض ما فيها شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف. هذا هو كان رجلا محدثا رحل إلى الهند وقرأ كتب الحديث في الهند، وكان مشارا إليه في الحديث والفقه في بلاد نجد، ولا يخفى ما له من الحظوة والنصيب من العلم رحمه الله تعالى. لكن كانت هذه أحوالهم إزراء على أنفسهم وعيبا لها، وعدم مبالاة بالألقاب ولا طلب لها ولا فرح بها، ولا كانوا يرضون بالمخاطبة بشيء منها. وأعلى ما كان يرضون بسماعه اسم الشيخ إن رضوا بسماعه، وأما المباشرة بهذه الألقاب العلامة، أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال له رجل يقدم له، قال نحن الليلة في لقاء مع العلامة، فلما قال العلامة قال له الشيخ تعرف ايش معنى العلامة؟ ذاك سكت. قال العلامة هو الذي بلغ الغاية في العلوم كله، فلا تقول لأي واحد العلامة العلامة وأنت لا تدري ما معنى العلامة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم على تلك الحال، طالب العلم الذي يطلب علمه لله ينبغي أن يزري على نفسه وأن لا يأذن لأحد بتلقيبه ولا يفرح بهذه الألقاب. أما الحال التي صارت عليها الناس يقولون تعريف بالنفس، حتى صاروا شيء يسمونه قبل المحاضرة يقولون تعريف بالمحاضر، جابوا به من الغرب يقف أمامه يقول هو فضيلة الشيخ فلان بن فلان الفلاني تلقى تعليمه في الرياض وترعرع في بيئة صالحة، حفظ القرآن الكريم صغيرا إلى آخر هذه القائمة. هذا شيء يا إخوان للأسف صرت الآن تسمع الناس يرونه عادي، صارت الناس يسمعه عادي. الآن مع هذا التويتر صار الشر أكبر، تجد أحدهم يعمل يسمونه بتويت، يعمل تويت للي يبدحه يقول أشكركم شيخنا الفاضل المحدث الذي أمتعتنا بهذه الفوائد، فتلقاه مسؤول رتويت. يعني هذا كأنه في مجلس ويمدح فيه يقول أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، ومعنى هذا هو رتويت يعني راضي بهذا المدح. فالإنسان ينبغي مثل هذا يحدثه لا يقبل به ولا يرضى به أبدا، لأنك إن خفي على الناس حالك فإنه لا يخفى على الله حالك. وإذا كنت في نعمة فاعرف قدرها بأن تتضعضع لله عز وجل، فإن من تواضع لله رفعه الله، من كان دائرا مع الله عز وجل يرفعه الله عز وجل، ولا تنتظر أن يرفعك الله عند الخلق، أهم شيء أن يرفعك الله عنده، هذا هو أهم شيء، أهم شيء أن يرفعك الله عنده. إذا رفعك الله عنده فلا تبالي بالخلق، ذموك أو مدحوك. ولذلك من نظر إلى الناس بعين المقت ونظر إلى الله بعين الإجلال رفعه الله، ومن نظر إلى الخلق بعين الإجلال كما ينظر إلى الله فيرجو منهم ويأمل منهم ويحب منهم ويميل إليهم، فهذا على خطر عظيم، يخاف على نفسه أن يزيغ الإنسان إذا تعلق قلبه بمحبة المدح والإطراء والذكر. فينبغي أن يحذر طالب العلم هذا الأمر، لأنه أمر استشرى في الناس وصار هينا عليهم، يتهاونون فيه ويتساهلون فيه ويقول له مقاصد حسنة ويعرف الناس بالمتكلم. الذي يعرف الناس بالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، الكلام الصدق الله عز وجل يجعل له ظهور. تسمع كلام من متكلم لا تعرف اسمه وربما لا ترى صورته فتعرف أنه رجل صادق، وتسمع كلام من إنسان يقدم له التقديم العريض الطويل ثم تقول تسمع بالمعيد خير من أن ترى. لأن الحق هو ما يضعه الله عز وجل لا ما يضعه الخلق. الخلق إن وضعوا من التزويق والتنميق الشيء الذي يرونه لا يغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيئا. فثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، وهذا أيضا شاهد للكلام الذي قلت، ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. لأن الإنسان إذا مدح فاسترسل في سماع المادح فإن هذا المادح وكيل عن الشيطان في فتح باب الشر عليه. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه أنه ما اعتدتموه من المخاطبة في لسانكم، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم فيفتح عليكم باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عن مقامه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد وأنه لا يرتفع فوق هذا المقام، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة التي أخبر عنها في الجملة المتقدمة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني يدل على كراهته صلى الله عليه وسلم رفعه فوق تلك المنزلة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان: الدرجة الأولى رفعه فوق منزلته بما يؤول على منزلته بالإبطال، رفعه فوق منزلته بما يؤول على منزلته بالإبطال كمن يرفعه إلى مقام الإلهية، فإن هذا الرفع يؤول على مقامه من العبودية والرسالة بالإبطال، وهذا محرم وكفر. والثاني أن يرفعه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم بما لا يعود عليها بالإبطال كالمدائح المتكلفة المسجعة في مدحه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. والإطراء هو المدح بالكذب والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مدحه، بل مدح صلى الله عليه وسلم حيا وميتا في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنه، لكن المنهي عنه هو المبالغة في المدح المفضية إلى الكذب. فمثل هذه الحال التي لا تؤول بالنقض على مقامه الذي جعل له صلى الله عليه وسلم هي حال حكمها الكراهة، وإذا وقع فيها كذب أو نحو ذلك صارت محرمة. أما إذا كانت تتضمن شيئا من المدائح المتكلفة المسجعة فهذه مكروهة كراهة شديدة. نعم. كيف لم يقولوا إلا الحق؟ ماذا قالوا؟ سيدنا وابن سيدنا. هو ابن من؟ أبوه من؟ عبد الله. من جالس في الخلف. أنا قلنا جلوس يكون كذا. هذه السنة يعني يكون في حلقة واحد. طيب عبد الله كان مسلم ولا كافر؟ كافر. والمنافق يقال له سيد؟ لا يقال. صح ولا لا؟ لا يقال له سيد. فكيف يكون لم يقولوا إلا الحق؟ إيش؟ أحسن. أرادوا بقولهم وابن سيدنا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب تنتسب إلى من؟ تنتسب إلى إبراهيم، وكانت قريش تذكر أنها على ميراث من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقولهم أنت سيدنا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا يعني الأكبر الذي ننتسب إليه ممن كان من الأنبياء وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فموجب وجود التوحيد هو امتثال حكم إيجابه، فإن التوحيد واجب، فإذا امتثل هذا الحكم وجد التوحيد. وختم بذكر موجب فقده وهو عدم توقير الله وإجلاله.
نعم.
حبر أو حبر؟ كلاهما حبر وحبر. نعم.
Thank you.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما لا يليق به مما يصفه به المشركون، وفي ذلك إثبات الكمالات الموجبة لتعظيمه التي يخبر بها المرسلون، وفي ذلك إثبات الكمالات الموجبة تعظيمه مما يخبر بها المرسلون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر ويقال حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكره الحبر من صفة الله عز وجل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله على قوله تصديقا له، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تصديقا له، فإن هذا هو الذي أخبر عنه الصحابي وهو عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا للحبر. فقول بعض المتأخرين أنه ضحك سخرية به، ما وجهها؟ ما محلها من القبول؟ ساقطة، لأن المشاهد للواقعة أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر لا سخرية ولا استخفافا لقوله كما يدعيه بعض نفاة الصفات من المعطلة والجهمية. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية وما قدر الله حق قدره، المشتملة على تعظيم الله عز وجل وإجلاله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة في أصح قولي أهل العلم، وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيدا لعظمته سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، الحديث رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، وأتبعه المصنف بمرسل زيد بن أسلم بعده، قال قال ابن زيد يعني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم حدثني أبي يعني زيد ابن أسلم، وإسناده ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي. لماذا لا يقال من قبل الرأي؟ لأنه خبر عن غيب، والخبر عن غيب لا يكون إلا بوحي صادق، فإن الصحابة أشد تعظيما لله من أن يتكلموا بهذه الأمور دون علم بين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع من هذا الباب يقال حكمه الرفع. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. طيب، هذه 500 عام ضوئية أم غير ضوئية؟ ايش رأيكم؟ غيب عبد الرحمن يحسن. 500 عام المعروفة، 500 عام التي تعرفها العرب بتقديرها، العرب تعرف بتقديرها أن العام 12 شهرا كما هو صريح كتاب الله عز وجل، والشهر عندهم 29 يوم أو 30 يوم، يعني خاطبهم في لغتهم. أما الذي يأتي يقول الآن 500 عام يعني 500 سنة ضوئية بحساب المسافة الضوئي، هذا كلام أجنبي عن الشرع، لأن الشرع لا يخاطب الناس بما لا يدركون. التقدير بالسنة الضوئية هذا حادث لم يكن في زمان نزول الوحي، فيقدر بالمقادير المعروفة في خطاب العرب وقت نزول أحكام الشرع عليهم. والدليل السابع حديث العباس ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة تعظيمه وتوقيره وإجلاله وتوحيده. فإن العبد إذا أحاط علما بعظمة الله عز وجل في نفسه وفي مخلوقاته وقر الله عز وجل فوحده، وإذا خلا قلبه من مشاهدة هذا وقع في الشرك. ولذلك قال الله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته فوقعوا في الشرك به سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى أيضا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله تعظيما وإجلالا. فإذا وقر في القلوب إجلال الله وتعظيمه قام العبد بتوحيده، وإذا خلا من القلب إجلال الله وتعظيمه فإنه يتجرأ على محارم الله، ومن جملتها عدم القيام بحق التوحيد. ولأجل هذا جل النظر في ملكوت السماوات والأرض، لأنه يفضي إلى الإقرار بربوبية الله عز وجل ويحمل العبد على التزام ألوهيته. فإن العبد إذا أدار نظره في ملكوت السماوات والأرض وأحاط علما ببعض قدرة الله عز وجل عظمه، وهذا هو المقصود بالنظر. فإن المقصود بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أن يورث قلب العبد تعظيم الله عز وجل وإجلاله، فليس المراد بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أن يحيط العبد علما بتضاعيفه وتصاريفه، فإن هذا شيء يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن المقصود أن ينظر فيه نظرا يورثه تعظيم الله عز وجل وإجلاله. فإنه يحيط علما بأن هذا الكون لا بد له من مكون، وأن هذا المدبر لا بد له من مدبر. فإذا امتلأ قلبه بذلك أورثه خشية الله وإجلاله وهيبته. قيل لأعرابي: تعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ بلى سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، بأحداق هي الذهب السبيك، ألا كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أنبغي أن يكون لطالب العلم حظ من النظر فيما يعظم به الله سبحانه وتعالى، ومن عيون المقيدات في هذا الباب كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني من علماء أهل الحديث، إنه صنف كتابا عظيما ذكر فيه الآيات والأحاديث والآثار التي تدل على تعظيم الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه طالب العلم وأن يتفقه ما فيه من المسائل المتعلقة بتعظيم الله.
نعم.
قوله رحمه الله الثالثة التصريح بتسميتها الشمال، يعني كما وقع في رواية عند مسلم والمختار أن هذه الرواية شاذة وأن المحفوظ هو بيده الأخرى، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين.
نعم.
وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم ينبغي أن يلزمه طالب العلم وأن يكرر دراسته وقراءته. ولما كان أمر الناس منتظما في هذه البلاد لم يكن كتاب التوحيد يغيب عن حلقة الشيوخ، وكان أحد الكتب الخمسة التي لا تنقطع من حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فضلا عن قراءة ما يقرأ من الطلاب، لكن القراءة الراتبة التي يقرأ فيها رحمه الله تعالى كان كتاب التوحيد أصلا فيها، فإذا فرغ منه وختمه رجع من أوله مرة ثانية وهكذا حتى توفاه الله عز وجل. ينبغي أن يجتهد طالب العلم يدرس هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وعشر، ويلزمه حتى يموت، لأنه من أعظم الكتب التي يحفظ بها التوحيد، والتوحيد إذا واصلت دراسته ولزمته بقي في قلبك غضا طريا، وإذا تهاون الإنسان فيه وصار يدرس مرة واحدة ثم يتركه اغتر بنفسه، فصار له حظ من قولهم التوحيد فهمناه الذي قال فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا الواقع عند الناس، يقول خلاص حنا درسنا التوحيد مرة واحدة يكفي، ما يحتاج الإنسان يكرر، وهذا من الجهل بالتوحيد. التوحيد هو كتاب الله عز وجل، القرآن كله توحيد كما قال أهل العلم، فأنت عندما تقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث لا تنقضي نهمتك منه فيما فيه من العلم، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل، والكتب التي وضعت في التوحيد المقصود منها تقريب هذه الحقائق إلى الناس. فينبغي أن يلزم الإنسان كتاب التوحيد وأن يكرر دراسته مرة بعد مرة. نحن بحمد الله في ذي السنة ندرس كتاب التوحيد ربما ثلاث أو أربع مرات، موجود في برنامج أصول العلم، وموجود في برنامج أساس العلم، وموجود في برنامج مهمات العلم، وفي غيرها من البرامج. فينبغي أن يلزم الإنسان هذا الكتاب ويكثر من قراءة. وكان الشيخ عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى أحد علماء هذه البلاد ممن لا يعرفه إلا قليل من الناس، كتب في وصيته لأبنائه أن يجتمعوا كل شهر مرة يقرأوا فيها كتاب التوحيد، يعني من أعظم وصاياه أن يحرصوا على قراءة كتاب التوحيد. اجتماعهم العائلي يجتمعون مرة ويقرؤون كتاب التوحيد في ساعة ساعة ونصف، يقرؤون كتاب التوحيد ما فيه من الآيات والأحاديث والمسائل التي تذكر الإنسان بما يجب من توحيد الله عز وجل، لأنه إذا غابت عنه ربما غفل عن توحيد الله عز وجل ووقع في خلل فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. بهذا نكون قد ختمنا كتاب التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا أي كتاب؟ القواعد الأربع. إن شاء الله تعالى سيكون عندنا القواعد الأربع، ثم سنستمر في جلسة، لأن القواعد الأربع يعني لن يطول الوقت لشرحه، ثم سنستمر في جلسة نبحث فيها بعض الشؤون التي تتعلق بهذا الدرس وبغيره. بقي عندكم اختبار كتاب التوحيد، قلنا نهتم الكتاب، أجزناكم بكتاب التوحيد الذي حضر كله أو أكثره، أجزناكم بروايته. اختبار كتاب التوحيد قلنا لكم أنه اختبار ما يحتاج مذاكرة حتى يعرف الإنسان يعني مسائل التوحيد في قلبه، الذي تصله الورقة يجيب مباشرة.
واحد مصطفى عبد الله جزاه الاخوان في الاخير اللي على الصفه وما بعدها، اللي يجيه الورقه يجي مباشره. الاسئله ان شاء الله الاسبوع القادم نجيب على كل الاسئله اللي في كتاب التوحيد ان شاء الله.
موجود مكان للاسم يا شيخ؟ الاسم موجود مكان له؟ الواحد يعرف يكتب اسمه ويكتب كذلك ايميله. بعضكم ما سجل ايميله، بعض الاخوان موجود ايميله، بعض الاخوان ما هو موجود ايميل، او رقم الهاتف، رقم الهاتف الايميل. الاخ طارق موجود؟ اكتبوا جوالاتكم وايميلاتكم. أعطى الأخ إذا كنت ما تجاوب، أعطى الأخ ما عنده ورقة، أعطى إياه.
يبطل بالصلاة. لحظة بس ننتهي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. نعم. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المقصود ذواتهم، وإنما المقصود الحكم على فعلهم. وعدل المصنف عن الإبانة عن ذلك بقوله: باب ما جاء في التصوير، إلى قوله: باب ما جاء في المصورين، اقتفاء بالأدلة الواردة، فإن الأدلة الواردة علق فيها حكم التصوير بذكر فاعله، فاقتفى المصنف رحمه الله تعالى الواردة وعبر كتعبيره. وأدرج المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لأن التصوير من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك قديما وحديثا، فلشدة ضرره وعظيم خطره وكبر شرره في الإفضاء إلى الشرك، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه.
ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وتقدم أن هذا التركيب موضوع في القرآن للدلالة على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، فقول الله تعالى مثلا ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد بلغ الغاية في الصدق فربنا عز وجل. وقل مثل هذا في قوله ومن أضل، أو قوله ومن أظلم، فإن المراد بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه. والفعل المذكور معه في هذا الحديث هو الظلم، فلا أحد أعظم ظلما ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، وهو دال على حرمة الفعل المذكور وهو التصوير. وهذا الظلم يبلغ تارة الأكبر بأن يكون كفرا، وتارة لا يبلغ ذلك وإنما يكون كبيرة من كبائر الذنوب، على ما سيأتي بيانه في حكم التصوير. والدليل الثاني والوجه الآخر في قوله فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، فإنه أمر بذلك على وجه التقريع لهم والتبكيت على فعلهم لبيان شناعته، وتبكيتهم على ذلك وتقريعهم على فعلهم إخبار بحرمة ذلك الفعل الذي أتوه، وأن الله عز وجل عاقبهم تبكيتا وتقريعا بأمرهم بما لا يستطيعون، وهو أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة المشابهة، فالذين يشابهون بما يصنعون خلق الله عز وجل على وجه المضاهاة له وجعله نظيرا لخلق الله عز وجل، هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وكونهم كذلك دال على حرمة فعلهم، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن من علامات كبيرة الوعيد باستحقاق العذاب عليها. وإذا كان العذاب معظما كالوارد في هذا الحديث ببلوغهم غاية الشدة في العذاب، اقتضى ذلك أن يكون فعلا محرما تحريما عظيما مما نعته في الشريعة يندرج في اسم الكبيرة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فهو خبر عن استحقاق كل مصور دخول النار، ثم بين عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا يدل على حرمة التصوير، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا التكليف تكليف تعجيز لإرهاقه بالعذاب بما لا قدرة له عليه، فإنه يعذب بهذا بأن يكلف بأن ينفخ الروح في تلك الصور ثم لا تكون له قدرة على ذلك كما قال في الحديث وليس بنافخ فيستحق بذلك العذاب الأليم على فعلته التي اقترب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وحده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فإن المراد بالطمس إزالة ذلك الفعل المخالف حكم الشرع. فلما أخبر بالأمر بالطمس علم أن وجود الصورة محرم وأنه يجب إزالتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا في هذا الشأن. وهذه الأحاديث الخمسة دالة على حرمة التصوير وأنه من كبائر الذنوب، وهي تفيد أن المصور له حالان: الحال الأولى أن يكون حكمه الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله أي تشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، أي تشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المتقدم، فيصور الصورة لا على إرادة أن تحاكي خلق الله عز وجل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ومقارف الكبائر الملازم لها من أهل الفسق. والأحاديث المذكورة عامة في التصوير كله، لا فرق بين شيء من أفراده حتى ذوات الأرواح، فالأحاديث حتى غير ذوات الأرواح، فإن الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تدل على حرمة التصوير بكلكله، وأنه لا يخرج شيء من الأفراد عن تلك الأحكام المذكورة في تلك الأحاديث، إلا أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع أن ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره، وأما ما كان من ذوات الأرواح فإنه باق على حرمته، فالصور كلها محرمة، وإنما تزول حرمتها بتصوير غير ذي روح كشجر وجبل ونهر وسحاب وشمس وقمر وأشباه ذلك، أو بإزالة الرأس منها، والإزالة تكون بطمسه، فقد صح عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الصورة الرأس، أي أن محل التحريم هو وجود الرأس، فإذا طمس الرأس لم تبقى الصورة، وروي مرفوعا ولا يثبت، والمحفوظ كونه موقوفا، فإذا صور أحد صورة فطمس رأسها فقد زال حكم التحريم منها. والمقصود بالطمس إزالته بالكلية بأن يضرب عليه حتى يخفى، وأما ما يضعه بعض الناس من خط تحت الرقبة أو ضرب على الوجه فإن هذا لا يزيل الحكم، وإنما يرفع الحكم أن يكون الرأس مطموسا، وهذه الأحاديث المتكاثرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة التصوير وإن عظمت البلوى به، فإن خشوع شيء من المحرمات لا يدل على جوازه. فاليوم في بعض البلاد الإسلامية فشت الخمور وظهرت وصار لها مواقع لبيعها وتصنيعها، فلا يدل ذلك أن الخمر يكون حلالا، بل يبقى على حرمته. لكن بقي الإنباه إلى قاعدة نافعة عند أهل العلم تتعلق بهذا الباب، وهي أن ما كان تحريمه تحريم وسائل فإنه يكره عند الحاجة ولا يحرم، والتصوير تحريمه تحريم وسائل، فإذا احتيج إليه صار مكروها وارتفعت عنه الحرمة. ومن نص على هذه القاعدة أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. فإذا احتيج إلى التصوير لأجل منفعة معتد بها شرعا كمنفعة التعليم مثلا كان ذلك مكروها وارتفع التحريم. وهذا المقام غير مقام الضرورة، فإن مقام الضرورة مضطرد في كل محرم، فإذا اضطر إلى التصوير وصار أمرا لازما باتا كمثل إثبات الهوية ونحو ذلك فإن هذا من جنس الضرورات، والضرورات ترفع المحرمات. لكن الشأن فيما لم يبلغ الضرورة كحاجة التعليم ومنفعته فلا بأس حينئذ باستعمال التصوير فيه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. فإذا لم توجد حاجة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالتصوير لأنه محرم، والتساهل فيه يوقع الناس في شرور كثيرة، فإن التصوير باب للشبهات والشهوات، فلا بد من تقدير هذا الأمر ومعرفته ورده إلى حكم الشريعة لا إلى التشهي. فإن من الناس من صار يتشهى نشر صورته في كل مكان، فهذا يحكم بهواه لا بحكم الشرع. وأما حكم الشرع فهو على الذين عتنا مما دلت عليه دلائل الشرع تحريما وكراهة.
نعم.
قوله رحمه الله السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية ويكفي من ذلك الرأس كما تقدم لما صح عند البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة. فإذا طمس الإنسان الرأس مزيلا حقيقته بالكلية ارتفع الحكم عن التحريم، وإذا كان ذلك مما يورث مشقة فإن المشقة توجب تيسيرا على الخلق كالحاصل اليوم، فإن كثيرا من السلع والبضائع التي يشتريها أحدنا لا تكاد تخلو من صورة، وإذا طولب بطمس كل صورة يجدها على السلع التي يشتريها كان في ذلك مشقة عليه، فإذا وجدت المشقة ارتفع الأمر بالطمس ولم تكن عليه مؤاخذة لأجل وجود المشقة مع بقاء وجود كراهية هذا المنكر وبغضه وعدم محبته. وأما التساهل بذلك وعدم الرفع الرأس إليه فهذا مما لا ينبغي، فقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وهي إدخال البضائع التي يتقوت بها الناس إلى البيوت وعليها صور ووجود المشقة في طمسها، فهون بذلك لأجل المشقة لأنه لم يقصد الصورة وإنما قصد السلعة التي يشتريها لأجل مصلحة في غذاء الوقود وتكون عليها صورة، فيرخص بذلك لأجل المشقة التي تكون. وكذلك هذه الصحف التي ابتلي بها الناس وصارت طريقا للاطلاع على أحوال الخلق، فإن الإنسان إذا اشترى شيئا منها لا يشتري لأجل الصور وإنما تكون الصور تابعة، لكن ينبغي له أن لا يجعلها في بيته بل يجعلها في مكان منزوي من بيته، ثم بعد كل مدة يخرجها من بيته، ولا ينبغي له أن يتساهل في الصلاة في المكان الذي تكون فيه هذه الصور، بل يتخير لصلاته مكانا لا تكون فيه هذه المحرمات. وفي الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنوم حتى فاتتهم صلاة الفجر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ساروا مسيرا وتحولوا من مكانهم، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه موضع حضره شيطان، والصور هي من موجبات حضور الشياطين وخروج الملائكة، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الصلاة في أماكن توجد فيها الصور سواء الجرائد أو غيرها قدر المستطاع.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، فحفظ اليمين واجب على العبد، ومن جملته عدم الإكثار من الحلف، فإن من يتحفظ من كثرة الحلف أحرى أن يكون ممتثلا ما أمر به من حفظ يمينه، وأما المريق يمينه بكثرة الحلف فإنه أحرى أن لا يكون ممتثلا حفظ يمينه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة السلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يذهب ببركتها، وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم، وإنما ذهبت بركة كسبه لأنه لم يتحفظ في يمينه، بل جعلها ملازمة له في بيعه، مما أدى إلى التهاون بها وعدم المبالاة بقدرها، فعاقبه الله عز وجل بإذهاب بركة كسبه. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث وعزاه المصنف إلى الطبراني، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه في معجمه الكبير، وهذا الحديث في المعجم الكبير والأوسط والصغير، فأخرج الطبراني هذا الحديث في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له في تجارته. فإن من الناس من يتخذ من أنواع البضائع بضاعة يروجها مع كل تجارة له، ومن الناس من يتحامق في يمينه فيجعلها بمنزلة هذه البضاعة التي لا تخلو منها تجارته لإرادة ترويجها وإصابة الكسب منها. وما ذكر في الحديث في قوله لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعيد شديد دال على حرمة فعله وأنه من كبائر الذنوب. وهذا رجل لم يحفظ يمينه بل جعلها على هذه الحال، فيعاقب بهذا العقاب الشديد. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي حفظهم أيمانهم، فإن مدحهم مدحا عاما يدل على كمال أحوالهم كلها، ومن أحوالهم التي كانوا عليها حفظهم أيمانهم. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، على وجه الذم لمن يجيء بعد القرون الثلاثة، وأن من صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون. والنذر كما تقدم يقع على معنى عام، وهو التزام الدين كله، وأولئك الذين ينذرون ولا يوفون من أفعالهم الدالة على اتصافهم بذلك أنهم لا يتحرون حفظ أيمانهم، فمن لم يحفظ يمينه ولم يرعها حق رعايتها له حظ من هذا الوصف. ينذرون ولا يوفون أي يلتزمون بدين الإسلام ثم لا يفون بما التزموا به من دين الإسلام، ومن أفراد ما لا يلتزمون به حفظ أيمانهم، فإنهم لا يحفظونها بل يوقعونها في غير ما أذنت به الشريعة. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين اليمين والنذر من المشابهة على إرادة المعنى الخاص للنذر، فإن النذر يقع على معنى خاص كما تقدم في شرح ثلاثة الأصول. ومما يضارع معنى النذر الخاص اليمين، لأن اليمين والنذر يجتمعان في العقد، فالناذر يعقد حكما والمقسم بيمينه يعقد حكما، وهم ذكروا بهذا على وجه الذم كما تقدم. فمن لا يحفظ يمينه هو ممن لا يلتزم لما عقد عليه يمينه فيكون مذموما بالذم المذكور في الحديث. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته على وجه الذم لهم. وهذا من مسالك عدم حفظ اليمين المقتضي ذم فاعله فهم مذمومون على ذلك. وذم الفاعل على فعله يفيد حرمة الفعل الذي يأتيه. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. رواه البخاري. والعهد هو اليمين وضربهم عليها لإرادة التعويد على الامتناع عن الحلف، فلئلا ينشأ الصغير غير مبال بيمينه كانوا يضربونه إذا حلف ليدرك عظمة الحلف بالله عز وجل وأنه لا ينبغي له أن يريقه العبد بصرفه في غير موضعه، فإذا أدب على ذلك مع صغره تلقن تعظيم اليمين وإجلال الله سبحانه وتعالى. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يضربوننا يعني مشيخة العلم من أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود كالأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع رحمهم الله تعالى. وتقدم أن إبراهيم يخبر بهذا كثيرا، فإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون أو كانوا يرون فإنه يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من أهل الكوفة.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعقد العهد، أي إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
Thank you.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر دال على الإيجاب، أن العبد يجب عليه أن يفي بالعهد الذي يؤتيه. وأعظم ما يجب الوفاء به من العهود هو ما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان عقده على ذلك يخاف معه أن ينتهك نهي عنه. فمن أعظم ما ينبغي للعبد في العهود أن يرعاه أن يعطيه بما يمكن الوفاء به، وإعطاؤه بذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ربما عرضه لعدم الوفاء به. فمن امتثال أمر الله للوفاء بإعطاء العهود أن يعطيها العبد بما يمكن الوفاء به معه، وأن يترك ما يتخوف ألا تقارنه الموافاة به، كالمذكور في الترجمة، وهو إعطاؤه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث بطوله في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، فنهاه أن يعطي العهد بذمة الله وذمة نبيه خشية عدم الوفاء بالعهد، مما يوقع فيما يخل بكمال التوحيد الواجب، ويجعل العبد عرضة لورود الخلل في توحيده، فيكون ذلك محرما. فلا يجوز إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه خشية أن يجر إلى عدم الوفاء به مما يقدح في توحيد العبد. فحفظا لتوحيد العبد وإعظاما لجناب الله عز وجل وتوقيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليعقد العبد العهد لمن طلب منه عهدا من المحاربين بذمته وذمة أصحابه، أي بذمة أمير المسلمين القائد لهم أو بذمة المسلمين كلهم.
نعم.
قوله رحمه الله: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إعطاء العهد بذمة المسلمين، لأنه إذا انتهك المسلمون هذا وقعوا في محرم، لكنه ليس كالمحرم الذي يقع إذا انتهكوا عهدا أعطوه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه بأن يقول العبد أقسمت عليك يا الله بكذا وكذا.
نعم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم رحمك الله. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإنه استفهام استنكاري على وجه الإنكار لتلك المقالة، مما يدل على بشاعتها وشناعتها وحرمة صدورها من العبد. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فذكر جزاءه بالمعاقبة له على إحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه بعدم المغفرة، فعوقب بنقيض قصده، لأن الحامل له على ذلك العجب بنفسه والإدلال بالعمل على الله عز وجل، فإنه اغتر بما هو عليه من حال، فنظر إلى نفسه بعين الكمال ونظر إلى غيره بعين النقص، وجرى كلامه على وجه سوء الأدب مع الله وقلة التوقير لجنابه، فإن المحسن عمله ينبغي أن يرجو رحمة الله مع خوف نزول العقاب عليه، ومن رآه من المسلمين على حال تخالف أمر الشرع لم يكن يحسن به أن يبادر بالحكم عليه بعدم مغفرة الله له، لأن الحكم ليس لأحد من الخلق وإنما لله عز وجل. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك نصيب من الحكم على الخلق، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من يبادر بالقسم على الله عز وجل إدلالا بعمله واغترارا بنفسه، فيعاقبه الله هذا العقاب العظيم الدال على حرمة فعله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال، يعني الله، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. هذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما، ففسدت عليه الدنيا والآخرة بهذه الكلمة التي حملها عليه حمله عليها اغتراره بعمله وإدلاله على ربه مما أوقعه في قلة الأدب مع الله عز وجل وسوء المعاملة لله عز وجل. وهذا حال كثير من الناس الذين يغترون بأعمالهم فيرون أن لهم على الله سبحانه وتعالى حقا فيرديهم هذا النظر على مناخرهم في نار جهنم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد هو شهود النقص في جميع عمله، فإن المرأة لو لاحظ ما يجب لله عز وجل إزاء نعمة الله ثم رأى ما عليه نفسه من تفريط للطاعات ومواقعة للمعاصي والسيئات أدرك أنه لا غنى له عن رحمة الله عز وجل، وأنه متى وكل إلى عمله فإنه مخذول. فإنك إن عددت نعماء الله عز وجل عليك ثم عددت عملك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل رأيت إن كنت صادقا البون الشاسع بين ما يجب لله وبين ما تعمله أنت لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مشاهدا نقصه وتقصيره في جناب الله عز وجل فقمين أن يسوقه ذلك إلى الاستكثار من الطاعات والحذر من المعاصي والسيئات ودوام قرع باب الله عز وجل بأن يعامله بالرحمة والمغفرة. فإن غفل العبد عن ذلك وشهد حسناته واستكثر بها على الله عز وجل فإنه ربما زخ في قفاه بحسناته فجعل من أهل النار. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة. قال أهل العلم في تفسير ذلك ذلك أن فاعل الحسنة لم يزل يجعلها بين ناظرين يستكبر بها على خلق الله ويمنها على الله فزخ في قفاه في نار جهنم، وفاعل السيئة لم يزل مشاهدا تلك الخطيئة خائفا أن تكون موجبة دخوله النار فلم يزل يحسن من عمله ما يرجو به محو سيئته فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. هذا من أعظم مقامات تكميل العبودية بدوام مشاهدة النقص في عملك، وأنك مهما أحسنت من عمل فإن الواجب عليك لله عز وجل كثير وكثير. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد هو غيره أن رجلا من عباد بني إسرائيل لما أقيم بين يدي الله عز وجل قال له الله عز وجل يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فقال المغتر بعمله المقصر في معرفة ربه بل أدخلها بعملي يا الله. فقال الله عز وجل خذوا عبدي إلى النار. فقال الرجل أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة لم أعطك فيها معصية؟ فقال الله يا عبدي أتذكر ليلة كذا وكذا يوم ضرب عليك عرق في رأسك؟ فقال نعم يا رب. قال فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. وإذا نظر الإنسان إلى هذا كيف إذا لج به ضرس من أضراسه أو ضرب عليه عرق في راسه كيف يكون به من الألم والتوجع والفزع واللجاءة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ثم يجري عليه الله عز وجل من صنوف النعماء وأنواع الآلاء ما يسكن به ألمه ويذهب عنه أرقه ويفيض عليه بأنواع الرحمة ما لا يعدلها شيء أبدا مما يعجز عنه الخلق كافة. فإذا كان مع هذه الحال يقع في شيء من المعاصي ويقصر في شيء من الطاعات فهل أليق به إلا أن ينظر إلى نفسه بعين العيب والنقص حتى يرقى إلى مقامات كمر عباد الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الحال التي تجب أن التي يجب أن يكون عليها أحدنا، وأنه مهما بلغ من شيء فإنه لا شيء. مهما كنت من شيء في عبادة الله وطاعة الله، فاعلم أنك لا شيء أمام ملكوت الله سبحانه وتعالى، وما يجريه الله عز وجل عليك من أنواع النعمة، وما يقلبك فيه من صنوف الرحمة. فاعرف لله قدره، واحذر أن تكون ممن ذكر في هذين الحديثين ممن يغتر بعمله ويدري على الله عز وجل حتى يتسلط بالحكم على الخلق بأن فلانا من أهل النار، وأنه لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط، وأن فلانا من المنافقين، وأن فلانا من الكافرين. فإن هذا مما يورث العبد قسوة في قلبه، ربما جعلته بعد ذلك هو ممن يحكم عليه عند الله عز وجل لأنه من أهل النفاق أو أهل الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا، وأن لا يسلبنا توحيدنا، وأن يحيينا على خير حال، ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. نعم. قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المذموم من الإقسام على الله. أما إذا أقسم العبد بقوة رجائه وقبول المحل بكمال الإيمان وقوة اليقين فلا بأس بهذا، كما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتألي المذموم هو ما كان حامله العجب والاغترار بالعمل، أما ما كان موجبه قوة الرجاء والثقة بالله عز وجل مع حسن العمل فهذا لا بأس به. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. والمراد بالاستشفاع بالله طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم، وساقه المصنف في الترجمة نفيا تأكيدا له، فإن النفي يتضمن النهي وزيادة، ونهي عنه لما فيه من تنقص مقام الربوبية، ونهي عنه لما فيه من تنقص مقام الربوبية وعدم تعظيم الله حق عظمته، فإن الله أعظم من أن يستشفع به عند أحد من خلقه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودللته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، فجعل الله عز وجل شافعا عند مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أحدها تسبيحه الله، تسبيحه الله تعظيما لمقالة الأعرابي وتقبيحا لها، تعظيما لمقالة الأعرابي وتقبيحا لها. والتسبيح عند رؤية ما يكره أو سماعه من شعار السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قيل له شيء فكرهه قال سبح سبح. وعلى هذا أدركنا جماعة من أهل العلم من تباع الآثار، منهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما كان يقول هذه الكلمة إذا أراد كف المتكلم عن كلامه بأن يقول له سبح سبح. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد، وإنما تجري في مقابلة ما يستقبح ويكره. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فهو استفهام على وجه الإنكار لمقالة الأعرابي التي تفوه بها لبشاعتها وشناعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن مقالة هذا الأعرابي وبين أنها لا تليق بالله عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي يراد به النهي المفيد للتحريم، وأنه يحرم أن يستشفع بالله عز وجل عند أحد من خلقه. فهذه الأوجه الستة دالة على حرمة الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لمناقضتها حق ربوبية الله عز وجل وتوقيره وإجلاله، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك فلا يستشفع به عند أحد من خلقه. وهذا الأمر وإن لم يكن موجودا عند الناس اليوم بلسان الأعرابي فإن من كلماتهم ما يجري هذا المجرى، فقولهم إن ندخل بالله عليك أو نحن داخلين بالله عليك في كذا وكذا، فإن هذا استشفاع بالله عند أحد من خلقه لإرادة قضاء حاجة من حوائج الدنيا، فهذا حرام ولا يجوز أن يقول الإنسان ندخل بالله عليك أو داخلين بالله عليك أن تفعل كذا وكذا، فإنه من جنس الاستشفاع بالله على أحد من خلقه.
نعم.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق.
نعم.
أي في حال حياته صلى الله عليه وسلم لا بعدها، كما يعرف ذلك من سيرته وسيرتهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، أي الموصلة إلى الشرك، والمراد بالذرائع الطرق كما عبر به المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم نظير هذه الترجمة عند المصنف في قوله باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وبين الترجمتين فرق لطيف، وهو أن الترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، تلك الأولى من جهة الأفعال وهذه الثانية من جهة الأقوال. طيب لماذا المصنف ما أتبع إحداهما بالأخرى؟ لماذا فرق بينهما؟ أحسن، هذا وجه. الوجه الأول مراعاة لسياق كتاب التوحيد، وأن هذه الأبواب متعلقة بالأقوال فناسب جعل هذا الباب بينها، وتلك للأفعال فناسب جعله بينها. والثاني أن هذا أشد نفعا للمتعلم، فإن تفريق الأبواب المتناسبة مما يثير المتعلم ويقوي ذهنه في التفهم لما يلقى إليه، لأنه إذا جعل الشيء قرين نظيره ضعفت قوة المتلقي في إدراكه، لكن إذا فرق دل ذلك على تقوية ذهن المتعلم. ولهذا فإن من أقوى مدارك العلم جمع الوجوه والنظائر، كالوجوه والنظائر في التفسير، والوجوه والنظائر في الفقه، والوجوه والنظائر في النحو وغيرها من العلوم، فإن المقصود جمع أشياء متفرقة من أبواب متعددة. فمثلا النية وهي القصد، ذكر النحاة لها أحكاما، هذه الأحكام لم تأتي في باب واحد بل جاءت في أبواب متفرقة. فمثلا من أحكام النية عند النحاة ما يتعلق بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في النداء، فإن لها حكما إذا صارت نكرة مقصودة، ولها حكما إذا صارت نكرة غير مقصودة، والمفرق بينهما إيش؟ القصد الذي هو النية. وهناك مسائل أخرى في أبواب أخرى، فإذا جمعت في صعيد واحد كان ذلك أجمع للعلم، لكنها فرقت عند تعلم النحو يكون ذلك أنشط للمتعلم في إدراك علم النحو. وهذه الملكة وهي ملكة الوجوه والنظائر في باب التفسير أو باب الاعتقاد أو باب الفقه أو باب النحو أو غيرها من الأبواب، إنما تتأتى بعد استكمال طالب العلم إحراز أصول العلم في فن ما، فإذا أحرز أصول العلم ترتب ذهنه بعد ذلك لجمع هذه النظائر. ولهذا فإن سلوك الجادة التي سلكها من سبق في إدراك العلم هي الملاذ الآمن في حيازته، فمن أراد أن يحوز العلم وأن يفوز به فعليه بطرائق السابقين وليتمسك بها، فإن طرائقهم أنفع من غيرهم، هذا هو الأصل في التلقي، سواء فيما رتبوه من الترقي في العلوم أو فيما وضعوه من المتون التي ينتفع بها طالب العلم في فن ما.
نعم.
No, 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 no.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر أو في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وذكر النسائي مع أبي داود متعين لما تقدم من أن قاعدته في العزو إذا خرج عن الصحيحين وكان في السنن أن يستكمل عزو الحديث إلى من أخرجه من أصحابها. وهذا الحديث أخرجه النسائي كما أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تعريف لأن الكمال للخالق سبحانه وتعالى، فلا يكون ماله من الكمال لغيره من الخلق، فلله عز وجل ما يليق بجلاله وللمخلوق ما يناسب حاله على ما تقدم غير مرة. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة. وعادة العرب في خطاب كبرائها ترك تعظيمه، وعادة العرب في مخاطبة كبرائها ترك تعظيمه، فإن نفوس العرب طبعت على قوة الشكيمة وعلو النفس، فلا يهضم أحدهم قدر نفسه بتعظيم غيره تعظيما مبالغا فيه. ولا كانت العرب تعرف الألقاب المفخمة، فلا كانت لهم ألقاب كالألقاب التي جعلها ملوك الأرض في زمانهم لأنفسهم، فإن الروم جعلوا قيصر لقبا لمن تملك عليهم، وجعلت الفرس هرقل لقبا لمن تملك عليهم، وجعلت الحبشة النجاشي لقبا لمن تملك عليهم. أما العرب فإنهم لا يكادون يجعلون أحدا إلا أميرا، وأما الملك فلم تكن العرب ترى أحدا له الملك عليها، وإنما شهر بهذا نفر قليل لم ترتضي العرب ذلك منهم، وكان منهم من قتلته العرب كامرئ القيس أو غيره ممن أراد أن يتملك على العرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا عادتهم التي كانوا عليها من ترك تعظيم كبرائهم عند مخاطبتهم، وهي الموافقة للشريعة، فإن الشريعة جاءت عربية كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقة، ولم تكن هذه الألقاب رائجة عندهم سواء في رئاسة الدنيا أو رئاسة الدين. لذلك لا تجد عند ذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يكون من الألقاب عند من بعده. وموجب ذلك فوق معادة العرب أنهم قوم كملوا فاستغنوا عن الألقاب، ونقص غيرهم فاحتاج إلى الألقاب، فالكامل لا يحتاج إلى لقب لأن مجرد ذكر اسمه يعرف بحاله، وأما الناقص فهو الذي يبذل جهدا عظيما للفوز بالألقاب. وكان أهل العلم في هذه البلاد على ازدراء الألقاب وعدم المبالاة بها، وكانوا لا يرفعون لها رأسا، ولم يكن رائجا في بلادنا لقب العلامة والحافظ والمحدث والفقيه، ولا كانوا يذكرونها حتى تغيرت أحوال الناس. وفي أخبار العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكان حقا علامة، أنه مرة هاتف صاحب فندق في شأن خاص بخصوص ضيوف عنده، فألح عليه صاحب الفندق القائم بالعمل فيه في معرفة من هو، فقال: معك محمد بن إبراهيم. فقال: محمد بن إبراهيم من؟ قال: محمد بن إبراهيم. قال محمد إبراهيم من؟ قال المفتي. المفتي عاد ذاك الهبشر. فبعد ذلك الشيخ وضع السماعة وقال لي مدير مكتبه قال حدنا على كلمة ما نبيها، يعني جعلنا نتكلم بكلمة لا نريدها، ما يخبر عن نفسه بأنه المفتي. وإذا رأيت إلى زهدهم رحمه الله تعالى، كان أحدهم مع بلوغه علما عظيما يقول عساني أكون طالب علم، عساني أكون طالب علم، فقط يرجو أن يفوز بطالب علم، ولا كانوا يذكرون لأحد من أهل العلم إلا أن يكون طالب علم. مرة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله جاءه بعض طلاب العلم من القاصين يريدون الدراسة عليه، فحضروا في درسه بعد العشاء، فلما خرج من المسجد من الباب الذي جهة بيته وخرجهم من الباب الآخر يريدون لحاقه، فلما أدركوه وهو يفتح الباب وهم يقولون يا شيخ يا شيخ، فوقف ثم سلم عليهم وقال لهم الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم يا شيخ من القصيم. قال أنا عارف، لأن الرياض ما فيها شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف. قال هو كان رجلا محدثا، رحل إلى الهند وقرأ كتب الحديث في الهند، وكان مشارا إليه بالحديث والفقه في بلاد نجد، ولا يخفى ما له من الحظوة والنصيب من العلم رحمه الله تعالى. لكن كانت هذه أحوالهم إزراء على أنفسهم وعيبا لها، وعدم مبالاة بالألقاب ولا طلب لها ولا فرح بها، ولا كانوا يرضون بالمخاطبة بشيء منها، وأعلى ما كان يرضون بسماعه اسم الشيخ إن رضوا بسماعه. وأما المباشرة بهذه الألقاب العلامة، أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال له رجل يقدم له، قال نحن الليلة في لقاء مع العلامة. فلما قال العلامة قال له الشيخ تعرف إيش معنى العلامة؟ ذاك سكت. قال العلامة هو الذي بلغ الغاية في العلوم كله، فلا تقل لأي واحد العلامة العلامة وأنت لا تدري ما معنى العلامة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم على تلك الحال، طالب العلم الذي يطلب علمه لله ينبغي أن يزري على نفسه وأن لا يأذن لأحد بتلقيبه ولا يفرح بهذه الألقاب. أما الحال التي صارت عليها الناس يقولون تعريف بالنفس، حتى صاروا شيء يسمونه إذا قبل المحاضرة يقولون تعريف بالمحاضر، جابوا به من الغرب يقف أمامه يقول هو فضيلة الشيخ فلان بن فلان الفلاني، تلقى تعليمه في الرياض وترعرع في بيئة صالحة، حفظ القرآن الكريم صغيرا إلى آخر هذه القائمة. هذا شيء يا إخوان للأسف صرت الآن تسمع الناس يرونه عادي، صارت الناس يسمعه عادي. الآن مع هذا تويتر صار الشر أكبر، تجد أحدهم يعمل إيش يسمونه بتويت، يعمل رتويت للي يبدحه يقول أشكركم شيخنا الفاضل المحدث الذي أمتعتنا بهذه الفوائد، فتلقاه مسوي له رتويت. يعني هذا كأنه في مجلس ويمدح فيه يقول أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، ومعنى هذا هو رتويت يعني راضيا بهذا المدح. فالإنسان ينبغي مثل هذا يحدثه لا يقبل به ولا يرضى به أبدا، لأنك إن خفي على الناس حالك فإنه لا يخفى على الله حالك. وإذا كنت في نعمة فاعرف قدرها بأن تتضعضع لله عز وجل، فإن من تواضع لله رفعه الله، من كان دائرا مع الله عز وجل يرفعه الله عز وجل، ولا تنتظر أن يرفعك الله عند الخلق، أهم شيء أن يرفعك الله عنده، هذا هو أهم شيء، أهم شيء أن يرفعك الله عنده. إذا رفعك الله عنده فلا تبالي بالخلق، ذموك أو مدحوك. ولذلك من نظر إلى الناس بعين المقت ونظر إلى الله بعين الإجلال رفعه الله، ومن نظر إلى الخلق بعين الإجلال كما ينظر إلى الله فيرجو منهم ويأمل منهم ويحب منهم ويميل إليهم فهذا على خطر عظيم، يخاف على نفسه أن يزيغ الإنسان إذا تعلق قلبه بمحبة الميح المدح والإطراء والذكر. فينبغي أن يحذر طالب العلم هذا الأمر، لأنه أمر استشرى في الناس وصار هينا عليهم، يتهاونون فيه ويتساهلون فيه ويقول له مقاصد حسنة ويعرف الناس بالمتكلم. الذي يعرف الناس بالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، الكلام الصدق الله عز وجل يجعل له ظهور. تسمع كلام من متكلم لا تعرف اسمه وربما لا ترى صورته فتعرف أنه رجل صادق، وتسمع كلام من إنسان يقدم له التقديم العريض الطويل ثم تقول تسمع بالمعيد خير من أن ترى، لأن الحق هو ما يضعه الله عز وجل لا ما يضعه الخلق. الخلق إن وضعوا من التزويق والتنميق الشيء الذي يرونه لا يغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيئا. فثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، وهذا أيضا شاهد للكلام الذي قلت، ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس، لأن الإنسان إذا مدح فاسترسل في سماع المادح فإن هذا المادح وكيل عن الشيطان في فتح باب الشر عليه. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه أنه معتدتموه من المخاطبة في لسانكم، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم فيفتح عليكم باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عن مقامه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد وأنه لا يرتفع فوق هذا المقام، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة التي أخبر عنها في الجملة المتقدمة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني يدل على كراهته صلى الله عليه وسلم رفعه فوق تلك المنزلة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان، الدرجة الأولى رفعه فوق منزلته بما يؤول على منزلته بالإبطال، رفعه فوق منزلته بما يؤول على منزلته بالإبطال كمن يرفعه إلى مقام الإلهية، فإن هذا الرفع يؤول على مقامه من العبودية والرسالة بالإبطال، وهذا محرم وكفر. والثاني أن يرفعه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم بما لا يعود عليها بالإبطال كالمدائح المتكلفة المسجعة في مدحه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. والإطراء هو المدح بالكذب والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مدحه بل مدح صلى الله عليه وسلم حيا وميتا في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنه، لكن المنهي عنه هو المبالغة في المدح المفضية إلى الكذب. فمثل هذه الحال التي لا تؤول بالنقل على مقامه الذي جعل له صلى الله عليه وسلم هي حال حكمها الكراهة، وإذا وقع فيها كذب أو نحو ذلك صارت محرمة. أما إذا كانت تتضمن شيئا من المدائح المتكلفة المسجعة فهذه مكروهة كراهة شديدة. نعم. كيف لم يقولوا إلا الحق؟ ماذا قالوا؟ سيدنا وابن سيدنا، هو ابن من؟ أبوه من؟ عبد الله جالس في الخلف، أنا قلنا يجلس يكون كذا، هذه السنة يعني يكون في حلقة واحد، طيب عبد الله كان مسلم ولا كافر؟ كافر. والمنافق يقال له سيد؟ لا يقال، صح ولا لا؟ لا يقال له سيد. فكيف يكون لم يقل إلا الحق؟ إيش؟ أحسن. أرادوا بقولهم وابن سيدنا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب تنتسب إلى من؟ تنتسب إلى إبراهيم، وكانت قريش تذكر أنها على ميراث من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقولهم أنت سيدنا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا يعني الأكبر الذي ننتسب إليه ممن كان من الأنبياء وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فموجب وجود التوحيد هو امتثال حكم إيجابه، فإن التوحيد واجب، فإذا امتثل هذا الحكم وجد التوحيد. وختم بذكر موجب فقده وهو عدم توقير الله وإجلاله.
نعم.
حبر أو حبر؟ كلاهما حبر وحبر.
نعم. Thank you.
الزر الزر صحوا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما لا يليق به مما يصفه به المشركون، وفي ذلك إثبات الكمالات الموجبة لتعظيمه التي يخبر بها المرسلون، وفي ذلك إثبات الكمالات الموجبة تعظيمه مما يخبر بها المرسلون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر ويقال حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكره الحبر من صفة الله عز وجل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تصديقا له، فإن هذا هو الذي أخبر عنه الصحابي وهو عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا للحبر. فقول بعض المتأخرين أنه ضحك سخرية به، ما وجهها؟ ما محلها من القبول؟ ساقطة، لأن المشاهد للواقعة أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر لا سخرية ولا استخفافا لقوله كما يدعيه بعض نفاة الصفات من المعطلة والجهمية. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية وما قدر الله حق قدره، المشتملة على تعظيم الله عز وجل وإجلاله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة في أصح قولي أهل العلم، وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيدا لعظمته سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، الحديث رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، وأتبعه المصنف بمرسل زيد بن أسلم بعده، قال ابن زيد يعني عبد الرحمن
ابن زيد ابن أسلم حدثني أبي، يعني زيد ابن أسلم، وإسناده ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي. لماذا لا يقال من قبل الرأي؟ لأنه خبر عن غيب، والخبر عن غيب لا يكون إلا بوحي صادق، فإن الصحابة أشد تعظيما لله من أن يتكلموا بهذه الأمور دون علم بين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع من هذا الباب يقال حكمه الرفع. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. طيب، هذه 500 عام ضوئية أم غير ضوئية؟ إيش رأيكم؟ غيب عبد الرحمن يحسن. 500 عام المعروفة، 500 عام التي تعرفها العرب بتقديرها، العرب تعرف بتقديرها أن العام 12 شهرا كما هو صريح كتاب الله عز وجل، والشهر عندهم 29 يوم أو 30 يوم، يعني خاطبهم في لغتهم. أما الذي يأتي يقول الآن 500 عام، يعني 500 سنة ضوئية بحساب المسافة الضوئي، هذا كلام أجنبي عن الشرع، لأن الشرع لا يخاطب الناس بما لا يدركون. التقدير بالسنة الضوئية هذا حادث لم يكن في زمان نزول الوحي، فيقدر بالمقادير المعروفة في خطاب العرب وقت نزول أحكام الشرع عليهم. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة تعظيمه وتوقيره وإجلاله وتوحيده، فإن العبد إذا أحاط علما بعظمة الله عز وجل في نفسه وفي مخلوقاته وقر الله عز وجل فوحده، وإذا خلا قلبه من مشاهدة هذا وقع في الشرك. ولذلك قال الله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته فوقعوا في الشرك به سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى أيضا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله تعظيما وإجلالا. فإذا وقر في القلوب إجلال الله وتعظيمه قام العبد بتوحيده، وإذا خلى من القلب إجلال الله وتعظيمه فإنه يتجرأ على محارم الله، ومن جملتها عدم القيام بحق التوحيد. ولأجل هذا جل النظر في ملكوت السماوات والأرض، لأنه يفضي إلى الإقرار بربوبية الله عز وجل، ويحمل العبد على التزام ألوهيته. فإن العبد إذا أدار نظره في ملكوت السماوات والأرض وأحاط علما ببعض قدرة الله عز وجل عظمه، وهذا هو المقصود بالنظر. فإن المقصود بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أن يورث قلب العبد تعظيم الله عز وجل وإجلاله، فليس المراد بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أن يحيط العبد علما بتضاعيفه وتصاريفه، فإن هذا شيء يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن المقصود أن ينظر فيه نظرا يورثه تعظيم الله عز وجل وإجلاله. فإنه يحيط علما بأن هذا الكون لا بد له من مكون، وأن هذا المدبر لا بد له من مدبر، فإذا امتلأ قلبه بذلك عرفه خشية الله وإجلاله وهيبته. قيل لأعرابي تعرف الله؟ فقال نعم. فقيل بما عرفته؟ فقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ بلى سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، ألا كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ينبغي أن يكون لطالب العلم حظ من النظر فيما يعظم به الله سبحانه وتعالى. ومن عيون المقيدات في هذا الباب كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني من علماء أهل الحديث، إنه صنف كتابا عظيما ذكر فيه الآيات والأحاديث والآثار التي تدل على تعظيم الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه طالب العلم وأن يتفقه ما فيه من المسائل المتعلقة بتعظيم الله.
نعم.
قوله رحمه الله الثالثة التصريح بتسميته الشمال، يعني كما وقع في رواية عند مسلم والمختار أن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ هو بيده الأخرى، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين. نعم. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم ينبغي أن يلزمه طالب العلم وأن يكرر دراسته وقراءته. ولما كان أمر الناس منتظما في هذه البلاد لم يكن كتاب التوحيد يغيب عن حلقة الشيوخ، وكان أحد الكتب الخمسة التي لا تنقطع من حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فضلا عن قراءة ما يقرأ من الطلاب، لكن القراءة الراتبة التي يقرأ فيها رحمه الله تعالى كان كتاب التوحيد أصلا فيها، فإذا فرغ منه وختمه رجع من أوله مرة ثانية وهكذا حتى توفاه الله عز وجل. ينبغي أن يجتهد طالب العلم يدرس هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وعشر، ويلزمه حتى يموت، لأنه من أعظم الكتب التي يحفظ بها التوحيد، والتوحيد إذا واصلت دراسته ولزمته بقي في قلبك غضا طريا، وإذا تهاون الإنسان فيه وصار يدرس مرة واحدة ثم يتركه اغتر بنفسه، فصار له حظ من قولهم التوحيد فهمناه الذي قال فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا الواقع عند الناس، يقول خلاص احنا درسنا التوحيد ما مرة واحدة يكفي، ما يحتاج الإنسان يكرر. وهذا من الجهل بالتوحيد. التوحيد هو كتاب الله عز وجل، القرآن كله توحيد كما قال أهل العلم. فأنت عندما تقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث لا تنقضي نهمتك منه فيما فيه من العلم، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل. والكتب التي وضعت في التوحيد المقصود منها تقريب هذه الحقائق إلى الناس. فينبغي أن يلزم الإنسان كتاب التوحيد وأن يكرر دراسته مرة بعد مرة. نحن بحمد الله في السنة ندرس كتاب التوحيد ربما ثلاث أو أربع مرات، موجود في برنامج أصول العلم، وموجود في برنامج أساس العلم، وموجود في برنامج مهمات العلم، وفي غيرها من البرامج. فينبغي أن يلزم الإنسان هذا الكتاب ويكثر من قراءة. وكان الشيخ عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى أحد علماء هذه البلاد ممن لا يعرفه إلا قليل من الناس، كتب في وصيته لأبنائه أن يجتمعوا كل شهر مرة يقرأوا فيها كتاب التوحيد. جعل من أعظم وصاياه أن يحرصوا على قراءة كتاب التوحيد، اجتماعهم العائلي يجتمعون مرة ويقرؤون كتاب التوحيد في ساعة ساعة ونصف، يقرؤون كتاب التوحيد ما فيه من الآيات والأحاديث والمسائل التي تذكر الإنسان بما يجب من توحيد الله عز وجل. لأنه إذا غابت عنه ربما غفل عن توحيد الله عز وجل ووقع في خلل فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. بهذا نكون قد ختمنا كتاب التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا أي كتاب؟ القواعد الأربع. إن شاء الله تعالى سيكون عندنا القواعد الأربع، ثم سنستمر في جلسة، لأن القواعد الأربع يعني لن يطول الوقت لشرحه، ثم سنستمر في جلسة نبحث فيها بعض الشؤون التي تتعلق بهذا الدرس وبغيره. بقي عندكم اختبار كتاب التوحيد، قلنا نهتم كتاب أجزناكم بكتاب التوحيد الذي حضر كله أو أكثره، أجزناكم بروايته. اختبار كتاب التوحيد قلنا لكم أنه اختبار ما يحتاج مذاكرة حتى يعرف الإنسان يعني مسائل التوحيد في قلبه. الذي تصله الورقة يجيب مباشرة. واحد مصطفى عبد الله أجزاء الأخوان في الأخير اللي على الصفة وما بعدها، اللي يجيه الورقة يجيه مباشرة. الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم نجيب على كل الأسئلة اللي في كتاب التوحيد إن شاء الله. موجود مكان للاسم يا شيخ؟ الاسم موجود مكان له؟ الواحد يحرص يكتب اسمه ويكتب كذلك ايميله. بعضكم ما سجل ايميله، بعض الاخوان موجود ايميله، بعض الاخوان ما هو موجود ايميل، او رقم الهاتف، رقم الهاتف الايميل. اختارك موجود، اكتبوا جوالاتكم وايميلاتكم.
أعطى الأخ إذا كنت ما تجاوب أعطى الأخ ما عنده ورقة أعطى إياه ممكن تنسمه. لحظة بس ننتهي جميعاً.